الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام مجدد المصلح محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى لمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من المتون النافعة والمهمة في تعليم التوحيد وفي تحقيق شرائع الإسلام وفي محاذرة أصحاب الجحيم. وقد جمع في متونه في العقيدة رحمه الله تعالى بين بيان التوحيد وبيان ما يضاده، وهذا من بيان ما يضاد التوحيد. وفي المسائل التي ذكرها هناك ما يضاد أصل التوحيد، وهو الشرك الأكبر ويخرج من الملة، وهي المسألة الأولى التي بدأ يعني بها، منها المسألة الأولى التي بدأ بها وهو اتخاذ الوسائط في عبادة الله تبارك وتعالى أو عبادة غير الله تبارك وتعالى كما يفعل القبوريون وغيرهم. ومن مسائل الجاهلية ما هو يعني من المعاصي والذنوب أو التشبه بالكفار فيما لا يخرج من الملة. لكن الإنسان يحذر طريق أصحاب الجحيم، والدين كله هو هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، والضالون النصارى. وفي ذكر الإمام محمد بن الوهاب أنواع مسائل الجاهلية، منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، تنبيه لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. حديث رواه الإمام أحمد وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن تشبه بالكفار في أمور كفرية فهو منهم في هذه الأمور الكفرية، ومن تشبه بالكفار في معاصي أو ذنوب فهو منهم في هذه الأمور، فإن كان في معصية فلا تخرجه من الملة، وإن كان في شرك أكبر وكفر مخرج من الملة فهو يخرجه من الملة. وإن كان في أمور اختصوا بها وهي قد تكون في الأصل مباحات فلا يجوز التشبه بهم. وأخطأ من قصر النهي عن التشبه بالكفار في شعائرهم، هذا أعظم ما يكون من النهي عنه، لكن الشرع نهى عن التشبه بالكفار في كل شيء، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لست منهم في شيء. وعلم اليهود أنفسهم فرق ما بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهديهم، فقالوا ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم من شأننا شيء إلا ويخالفنا فيه. وفي بيان مسائل الجاهلية نصيحة للمسلمين في محاضرة طريق أصحاب الجحيم، سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم من الكفار، أو فيما سلف من أمم الكفر، أو فيما يقع من أنواع الكفر التي تستجد، كما يقال الآن في من يعبد الشيطان، نسأل الله العافية، لأن الله عز وجل حذر من مسائل الجاهلية والكفار وطرائقهم وعقائدهم وأخلاقهم، وقال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين لتحذرها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه يوشك أن يقع في الكفر، قال إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف أمر الجاهلية يوشك أن ينقض عرى الإسلام عروة، لأنه ربما يتشبه أو يقع في مشابهة الكفار في عقائدهم من حيث لا يشعر، أو فيما يوقعه في المروق من الدين من حيث لا يشعر. جاءت كلمة التوحيد بركن النفي لكل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، وإثبات التوحيد لله عز وجل اللي هي له وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، علمهم الخير وحذرهم الشر، وهذا من يعني من مقتضيات البيان وأداء الدعوة للمسلمين وللأمة. قال الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذرهم شر ما يعلمه له، رواه مسلم. وكان لحذاق الصحابة وعلماءهم من العناية بمعرفة أسباب الشر في سؤالاته من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب علم ذلك، ما يعني كان سببا في تعليم الأمة كلها لمحاضرة مسائل الجاهلية ويعني ضلال أهل الشر. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه، وليس طلبا لفعل الشر حاشا، وإنما لمحاضرته. فمعرفة مسائل الجاهلية هذا من يعني من النصيحة للمسلمين مع بيان يعني حقيقة التوحيد في مصنفاته رحمه الله تعالى، فهذا كله من خلوص النصيحة في تعليم العلم وتعليم التوحيد وهداية المسلمين، وش أعظم من هذا؟ أن يدلك على ما يدخلك الجنة وما ينجيك من النار وما يوجب قوة الإسلام والمسلمين، إنما ينصرون بإسلامهم وتوحيدهم، هذه قوة الإسلام والمسلمين. ذا قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. طبعا لا يستدل بمصنف مسائل الجاهلية على ما عليه الضلال المكفرين للمسلمين، يقولون مجتمعات جاهلية ويكفرون المسلمين، هذا ما أعرف يعني مقصود المصنف، ولا يعني أنصف في فرق ما بين الإمام عبد الوهاب وبين سيد قطب وأشكاله. وين الإمام عبد الوهاب ذكر يعني كما ذكر الله عز وجل في نصوص القرآن وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص السنة. من الكفر يعني الكفر شعب ذو شعب، منهما يعني هو كفر اعتقادي، ومنهما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنهما هو كفر عملي لا يخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في أمتي هم بهما كفر. والإمام ذكر شعب الجاهلية ومسائل الجاهلية، منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو لا يوجب المروق من الدين، ومن وجد فيه يعني شرك أكبر هذا حكم الله فيه، وإنما العلماء مبلغون عن الله تبارك وتعالى. هذا ليس كما صنعه سيد قطب في تكفيره للمسلمين. وين دعوة واحد عالم بالتوحيد مثل واحد جاهل ضال على التوحيد؟ ضرب من كل بدعة بسهم، اعتزال وجهمية وضلال. نعم، المسألة الأولى قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، يعبدون الصالحين كما عبدوا قبر منات، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني عندهم هؤلاء صالحون وأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، وإنما أمرهم بإخلاص العبادة له وحده لا شريك. وكل هؤلاء المخلوقون مربوبون لله تبارك وتعالى، فالواجب على الجميع تجريد التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. ثم بيّن أن هذه المسألة من أعظم المسائل التي يعني خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قال هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، دعوة النبيين جميعا توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع النبيين دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل النبيين دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فمن ضل عن الدعوة إلى التوحيد هذا ضل عن دعوة المرسلين، ومن تواصى بذلك مع علمه بأن دعوة المرسلين دعوة التوحيد ونصح في ذلك وأبى إلا الإصرار على منهج المبتدعة، فهذا مضاد لدعوة الإسلام ودعوة التوحيد، هو من المتواصين بالباطل. ثم بيّن الإمام محمد الوهاب يقول أنه هذا الدين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، فالأعمال تتأسس على أساس التوحيد. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فالأعمال كلها تتأسس على التوحيد، إذا لم يكن التوحيد صحيحا فإن الأعمال تكون مردودة. قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فالشرك محبط للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والتوحيد والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل الصالح، وهو من أسباب قبول العمل وتنمية ثوابه، من أسباب الهداية للتوحيد ولحفظ الدين وللزيادة في الخير والهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. ثم أخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن هو الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؟ المشرك الكافر. وذاك هو يسميها كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الموجبتان، موجب الجنة التوحيد وموجب النار الشرك. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قالها واعتقدها وأقام حقوقها. ومن أشرك بالله عز وجل فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن موجب النار الشرك وموجب الجنة التوحيد، وهذا يوجب العناية بالدعوة إلى التوحيد، لأن هذا من النصيحة للمسلمين، وهذا من أسباب دخولهم الجنة، من أسباب قبول أعمالهم الصالحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب محبة طبيعية؟
هذا ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، أن الإنسان ربما يكون يعني في يعني في قلبه نوع يعني من المعنى هذا لقرابة أو غيره، لكن ما يكون في موالاة لكافر.
أحسن إليكم. يقول السائل: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كلمة أحاج لك بها عند الله، مع إنه لو قالها كان يقول ما نفعت؟
ليش ما تنفع؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعدين هو إذا قاله معتقدا لها وقصد تحقيقها، لكن حين بينه وبين ذلك بوفاة، هذا يعني قصد العمل واعتقاده بذلك، ويعني الوقت الذي عمر فيه يعني هذا عمله الذي يدخله الجنة. ولا يجوز أن يستدل بهذا الدليل في غير موضعه كما يفعله المرجئة. تأتي إلى إنسان يقول أنا مسلم لا إله إلا الله ودهره كله ما عمل بمقتضى لا إله إلا الله وما أقام أركان الإسلام، هذا مو مثل لي من حين أسلم وباغتته منيته. وضع الأدلة في غير مواضعها هذا خطأ، إما من نقص علم أو سوء قصد أو من الاثنين جميعا أو من الجهل أو من البدع. يعني هذا هو هذا شأن المبتدع والخوارج وعموم المبتدع.
أحسن لك تصحيح السؤال. يقول: لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب كلمة أحاج لك بها عند الله مع أنه لو قالها نفعت؟ لماذا قال أحاج لك بها عند الله؟
يعني أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت شفاعته لأهل الكبائر وكان هذا ممن أسلم، ومن أسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا يسأل عن أمته كلها يقول أمتي أمتي، فلا ريب أن الله يعني يجعل في قلبه من الرحمة لعمه إذا أسلم أنه يسأل عنه، نصر في الدنيا وأسلم، لو أسلم لو أسلم. هذا جواب السؤال.
أحسن لكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء لأهل البدع بالشفاء من الأمراض؟
والله مبتدئ عن جهل ويعني وحسن المعاملة لأهل السنة وللمسلمين ويرجى أن الله يهديه، هذا غير عن المبتدع المضاد لأهل السنة وعقيدتهم وداعية لبدعته ويعني معروف بعدوانه على أهل السنة وعلماء أهل السنة. فرق في معاملة المبتدع، إن كان على ما قال يرجى أن الله يهديه إلى مذهب أهل السنة والجماعة ناصح وكذا.
أحسن لك. يقول السائل: ما حكم إيراد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد؟
أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية بحيث أنه يهدي الناس، وإنما هداية التوفيق للعمل والهداية للإسلام هذه لله عز وجل. وفي هذا أيضا تحذير للناس من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله ما لا يقدر عليه من الله عز وجل. نعم.
أحسن لك. يقول السائل: هل هناك دليل على تضاعف الحسنات في الأشهر الحرم؟
هو لا شك أن الأشهر الحرم لها فضيلة على بقية الأشهر، لذلك يعني الله عز وجل ذكرها على بخصوصها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذا يدل على تفاضل الأزمنة وأنها يعني أفضل من غيرها، وأن التعظيم فيها يكون أكثر من غيرها، لكن مقدار الفضل وثواب الحسنات وهذا ما أعرف أنا في شيء خاص، لكن كل شهر له مواسمه من الطاعات التي جاءت بها السنة، وتفصيل ذلك يعني في أنواع الطاعات المفاضلة فيها يعني كتبنا فيه مصنف المفاضلة بين الطاعات. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين في الصراط أنه دحض مزلة وأنه أحد من السيف؟
دحض مزلة بالنسبة لي يعني من زل عن الصراط في الدنيا، ويكون أيضا أمان لمن سلك هذا الصراط في الدنيا بحسب ما قام به من اتباع الصراط.
أحسن لكم. يقول السائل: حديث النفس الخبيثة هل يحاسب عليها العبد وهل يكفر بذلك؟
حديث النفس إذا كانت خطرات واستعاذ منها الإنسان تصير حسنات، وإذا عزم عليها عزم جازم صارت سيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني عرفنا موجب دخول النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني العزم الجازم على الفعل يكون فيه الثواب والعقاب، هذا إذا كان في العقاب. في الثواب قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم.
أحسن لكم. أيضا يقول: كيف نزيد حب النبي من حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، ونزيل هذه الخواطر والأفكار الخبيثة، وكيف نزيد الإيمان في قلوبنا؟
الإيمان بالله تبارك وتعالى يزيد بتحقيق التوحيد، وشرع الإسلام كلها تفصيل لكلمة التوحيد، والإيمان يزيد وينقص، والإنسان يتعاهد إيمانه بالتجديد ويسعى أيضا في زيادته وتكميله. وأيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارستها وبيان فضله ومعرفة فضله ونصحه للأمة وتعليمه لها وجهاده في سبيل الله وصبره على الدعوة وصبره على ما ناله من الأذى، كل هذا يوجب يعني أن نحسن إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن إليه، فلذلك نصلي ونسلم عليه، هو جزء من أداء حقه صلوات الله وسلامه عليه بالإحسان الذي أداه للأمة. نعم.
أحسن لكم يقول السائل: هل الملابس التي عليها صور وهي خاصة بالأطفال ولا يوجد غيرها، هل لبسها لهم محرم، وهل تدخل الملائكة يعني البيت الذي فيه هذه الملابس؟
أما قوله لا يوجد ملابس غيرها، ما أظن هذا الكلام صحيح، ولا تشتري للأولاد الصغار يعني ملابس ثياب عليها صور ذات أرواح، لا تطرد عنهم ملائكة، هذا صبي لا يعقل الأذكار بحيث أنه يعني يحترز بالأذكار عن الشرور، فأنت أيضا لا تضد عنه الملائكة، ملائكة تحفظ بني آدم، ولبسه ثيابا ما عليها صور ذات أرواح، الحمد لله ما في ضرورة للثياب اللي عليها الصور.
السؤال الأخير يقول: هل غسل التبرد والتنظف يكفي عن غسل الجنابة بلا نية أم لابد من النية؟
لا، لابد من النية.
انت أحسن ليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.